بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، وقفنا عند الحديث 36 بعد 200 بترقيم العلامة البسام رحمه الله، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني الجبهة والأنف، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. ما معنى متفق عليه أبو براء؟ والعزو إلى البخاري ومسلم علامة علامة الصحة، وأعلى الأحاديث درجة في الصحة حسن. هل ما رواه البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة؟
اتفق عليه.
هل هو في أعلى الدرجات أو قبله درجة؟ ما قبله شيء؟ أحمد يوافق البخاري أعلى الدرجات، ما في بعد أو قبله شيء؟ لا، خلنا في السنة حنا. أيوه، المتواتر. المتواتر أعلى الدرجة. ثم ما رواه البخاري ومسلم. ثم بعد البخاري ومسلم. ما تفرد به البخاري. ثم ما تفرد به مسلم. احفظوا هذه الدرجات في الصحة. أصح الأحاديث المتواتر، ثم ما اتفق عليه، ثم ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم، وهناك درجات أخرى أيضا. طيب، إذن هذه الأحاديث حديثان اللذان قرأناهم الآن صحيحة، العزو إلى البخاري أو إلى مسلم أو إليهما علامة الصحة. وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه أيضا، هذا صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. عندكم الكتاب حق الشيخ الألباني؟ ننظر الحديث هذا. نعم، هشيم. صفحة كم عندك؟ صفحة كم؟ 30. حديث وائل بن حجر يقول: منقطع، هشيم لم يسمع من عاصم بن كليب، قاله الإمام أحمد كما في التهذيب. نريد الكلام الألباني. هذا عندك طبعة الألباني؟ شوف طبعة الألباني هناك يمكن. الشيخ البسام يقول: حديث وائل بن حجر حديث حسن، قال في التلخيص: وله شاهد من حديث أبي حميد عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان في الركوع يفرج بين أصابعه، وكذلك له شاهد عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أبي مسعود الأنصاري، صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. فعلى هذا حتى لو كان منقطع فبهذه الشواهد يصير حسنا. شو قال؟ عند البيهق أيضا عندك شيء فائدة؟ هنا يقول البيهقي في الغالب يرويه من طريق الحاكم، الغالب يرويه من طريق الحاكم. لماذا؟ لماذا البيهقي في الغالب يرويه من طريق الحاكم؟ الحاكم شيخ، أكثر مرويات البيهقي من طريق الحاكم، عن الحاكم مباشرة. الألباني صحح الحديث في صفة الصلاة، الشيخ الألباني صح الحديث في صفة الصلاة، وإذا ثبت ما ذكره الشيخ البسام فهو حديث حسن لغيره، فيكون حديث حسن لغيره، نبقى على أنه حسن لغيره حتى يتبين شيء آخر. طيب، هذا بالنسبة لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه. حديث 41 بعد 200: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم. والحديث معلول، حديث معل ضعيف، ضعفه غير واحد من العلماء وصححه ابن خزيمة. شو قلت أنا؟ صححه ابن خزيمة رقم 1238. والحديث في بيان صفة الصلاة جالسة، ولكن الحديث ضعيف. قال النسائي: تفرد به أبو داود الحفري ولا أحسبه إلا خطأ. وهذه المتابعات فيها ضعف اللي ذكرها الشيخ البستان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. جيدة عبارة الحافظ ابن حجر، لأن لفظه عند الترمذي فيه زيادة ولفظه عند ابن ماجه فيه زيادة. الحديث جاء أيضا بلفظ: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني واهدني. واجبرني في بعض الروايات إضافة واجبرني، وفي بعض الروايات أيضا وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. الجبر، الجبر من الجبر الكسر وجبر الخاطر أو كذا، من هذا الباب. فهي يعني سبع كلمات، سبع كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وارفعني واجبرني. فمجموع الروايات عند أبي داود والترمذي وابن ماجه يجمع هذه الروايات. والحديث من طريق كامل بن العلاء التميمي، مختلف فيه، والشيخ الألباني حسن هذا الحديث فيما أذكر. كتاب الألباني عندنا صح يا شيخ؟ صح في سورة الصلاة. لا، والأمر فيها سهل. جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم أن رجلا علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات وقال له: إنها تجمع لك خير الدنيا والآخرة، تجمع لك خير الدنيا والآخرة، من حديث أبي مالك الأشجعي. فهي كلمات عظيمة، سيأتي إن شاء الله بيانها. حديث 43 و200 عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. هذا الباب في جلسة الاستراحة، هذا الحديث في جلسة الاستراحة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هذه الزيادة لا تصح، ضعيف، وهي دليل الشافعية. الحافظ بن حجر شافعي، وهذا تجد غالب الحديث اللي يريدها يعني في بلوغ المرام تتماشى مع المذهب الشافعي. وفي الجملة الكتاب يعني كتاب أحكام، لكن في الغالب تجد أن أدلة الشافعية قد نثرها الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة، وله شاهد أيضا من حديث أبي هريرة. وهذه الأحاديث صحيحة إلا هذه الزيادة، ويجمعها باب القنوت، هذه تتحدث عن مسألة القنوت. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. من المراد بالخمسة؟ أصحاب السنن وأحمد، واستثنى منهم أبا داود، فهو عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث صحيح أو حسن، لكن هو في الجملة صحيح. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. وهذه الزيادة صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وصحح الحديث كاملا. وبعض العلماء يصحح الحديث إلا زيادة كلمات أقولهن في قنوت الوتر، بعض أهل العلم يضعف هذه الزيادة فيقول الحديث لفظه: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن، بدون كلمة في الوتر. ولهذا بعضهم يرى أنه ما في الوتر شيء ثابت معين، ولكن هي صحيح، والأمر عند أهل العلم مشهور، وإن كان قد تفرد بها بعضهم، لكن مما جرى عليه العمل. وزاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي، وهي زيادة ضعيفة. وللبيهقي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف كما ذكر الحافظ، إسناده ضعيف. شو قال عندكم محقق أحمد؟ عن أنس بن جبير ابن عباس، حديث ابن عباس، وهذا من أدلة الشافعية اليوم يأتي الكلام عنه. الحديث 48 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة. من المراد بالثلاثة؟ أبو داود والترمذي والنسائي باستثناء ابن ماجه، وهو حديث حسن، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة، يعني أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف إسناده شريك بن عبد الله سيء الحفظ. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صححه ابن خزيمة، هذا الشاهد لا يصلح شاهدا لأن الصحيح فيه الوقف، قال وذكره البخاري معلقا موقوفا، لكن الحديث بذاته إسناده حسن ولا يضر إعلال من أعله، أو ما يفهم من كلام البخاري أنه قال في إسناده لا يتابع عليه ولا أدري سمع عن أبي زناد أم لا، غير صريح في الإعلال، والظاهر أن إسناده حسن وهو أقوى من حديث وائل بن حجر كما ذكر الحافظ رحمه الله. طيب نقف هنا ونرجع للأحاديث اللي قرأناها. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد إلى آخره، فيه استحباب هذا الدعاء، استحبابا يقول المسلم هذا الدعاء عقب الرفع من الركوع. الواجب أن يقول ربنا لك الحمد، التحميد واجب على الإمام والمأموم والمنفرد، ويختص الإمام والمنفرد بزيادة سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فلا يقول ذلك، وهذا مذهب الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، إلى أن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. والأحاديث فيها أن الصيغ أربع للتحميد، فيها أنه يقول ربنا لك الحمد بدون الواو أو مع الواو ربنا ولك الحمد، وفيها أن يضيف كلمة اللهم فيقول اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، فكم صيغة؟ أربع صيغ كلها جائزة كلها ثبتت. وفي هذا الحديث اللهم ربنا لك الحمد، ويضيف ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بين وما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. فالسنة أن يحفظ الإنسان هذا الدعاء ويدعو به في صلاته. ما يفعله الناس اليوم أنهم يقول بعضهم لك الحمد والشكر، هذا لا يجوز، لأنها زيادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة البسام رحمه الله يؤخذ من الحديث مشروعية هذا الذكر في هذا الركن بعد الرفع من الركوع والتسميع، والواجب منه ربنا ولك الحمد، وكلما زاد منه فهو أفضل حتى نهايته، وهو مشروع للإمام والمأموم والمنفرد في الفرض والنفل، وهو إجابة للإمام حينما قال سمع الله لمن حمده، فناسب حمد الله تعالى بهذا الذكر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله معاني هذه الكلمات العظيمة النافعة وفصل فيها فلتراجع. الحديث 37 بعد 200 حديث ابن عباس في كيفية السجود الصحيح، ما هو الواجب في السجود؟ الواجب أن يسجد المسلم على 7 أعضاء، أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار إلى الأنف، يعني الجبهة والأنف عضو واحد، واليدين يقصد باليدين الكفين، الكف تكون منبسطة على الأرض، والركبتين وأطراف القدمين يعني الأصابع. إذا سجد الإنسان يجب أن تسجد معه هذه الأعضاء 7، ومعنى ذلك أنه لو سجد على أقل من هذه 7، لو سجد على جبهته وأنفه ورفع إحدى كفيه وسجد على الباقي يكون سجوده غير صحيح، سجود باطل، ومن ثم تبطل الصلاة. وفي هذا التنبيه على من يسجد ويلعب بقدميه، بعضهم ما يسجد على قدمه، يلعب الرجلين من الخلف أو يتركها يعني على هيئة غير ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. والواجب من ذلك الطمأنينة بمقدار ما يطمئن على هذه الأعضاء السبعة يصح سجوده. يعني لو سجد الإنسان وأطال في السجود واطمأن بهذه الأركان السبعة ثم في أثناء السجود رفع قدمه أو رفع كفه، ما دام قد تم السجود على الأعضاء السبعة بمقدار الطمأنينة صح السجود، وما زاد على ذلك فيكون قد خالف السنة. واضح لك؟ يعني لو سجد على الأعضاء السبعة واطمأن ولكن لم يرفع من السجود، بعد أن يطمأن رفع كفه أو لعب بقدميه من خلف، فالسجود صحيح لأنه قد سجد بمقدار ما جاء بالواجب، فقد خالف السنة لأنه رفع إحدى أعضائه قبل أن يأتي بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والسنة في الكف أن تكون باتجاه القبلة، وأن يحاذي بهما المنكبين أو فروع الأذنين، والسنة أن يلصق أنفه بالأرض كما يلصق الجبهة. وجاء حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يجزئ المرء في سجوده إلا أن يمس بأنفه الأرض، والشيخ الألباني يحسن أو يصحح هذا الحديث وهو حديث معلم، ولكن هذا الحديث كاف. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، ولا يشترط أن تكون هذه الأعضاء مباشرة للأرض. أما في الركبتين وفي القدمين وفي الكفين فالأمر واضح، أنك لو لبست قفازات وسجدت عليها لا بأس، وكذلك في الركبتين وكذلك في القدمين لو لبست الجوال. الإشكال فقط عند بعض العلماء في الجبهة، هل يصلح أن تجعل حاجز بين الجبهة وبين الأرض؟ فصل بعض أهل العلم في ذلك بين الحاجز المتصل والحاجز المنفصل. فالحاجز المنفصل كالقمرة توضع على موضع السجود، تثر الشيء تسجد عليه، فهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. وأما الحاجز المتصل اللي هو العمامة، السجود على كور العمامة، فهذا بعض العلماء يرى بأن السجود عليه باطل وأنه مبطل للسجود، ولكن لا دليل على ذلك، ليس هناك دليل. والسنة للمسلم أن يباشر الجبهة، أن يباشر الجبهة بالسجود، كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفعلون، فقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم على الماء والطين، يقول أبو سعيد حتى رأيت أثر ذلك على جبهته وأنفه، مما يدل على أنه كان يباشر الأرض بالسجود. فما يقوله بعض العلماء من أنه يبطل السجود بالحاجز هذا ليس عليه دليل. ذكر هذه المسألة الشيخ البسام في الفائدة 14 قال في حاشية الروض: ولا يكره السجود على الصوفي واللبود والبسط وجميع الأمتعة. قال النووي: وهو قول جماهير العلماء، يعني هذا الحاجز المنفصل. وقال شيخ الإسلام: دلت الأحاديث والآثار على أنهم في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه، وعند الحاجة كالحر ونحوه يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة. ولهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يكره ذلك إلا عند الحاجة، لكن ما يصل إلى حد البطلان. وفي الباب حديث البراء، حديث خباب بن أرد قال: كنا يعني شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني السجود على الحر في على الرمل وكذا في الحر، قال: فلم يشكنا، يعني ما أعطاهم حل في ذلك. ذكر الشيخ البسام أيضا من الفوائد ما جاء في فضل السجود: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. هذا مما يدل على فضل السجود، وأنه شيء عظيم عند الله سبحانه. كل سجدة يرفعك الله بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا يا إخواني أدعى إلى أن الإنسان يحرص على إصلاح سجوده، على إصلاح سجوده. وفيها أيضا حث للمسلم على الإكثار من النوافل، يكثر من النوافل ما استطاع. حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، ففيه السنة أن يفعل المسلم ذلك، يفرج بين يديه تفريجا بليغا بحيث يظهر بياض إبطيه، يعني موضع بياض الإبطين، بحيث يظهر ذلك الموضع. قال في الروض وحاشيته: ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما أي الفخذان عن ساقيه ما لم يؤذ جاره، ليستقل كل عضو منه بالعبودية مع مغايرته لهيئة الكسلان. السنة في السجود أن يكون كذلك، فالذي ينكمش في السجود هذا مخالف للسنة. وبعض أهل العلم يرى أن السجود لا بد منه أن تكون مؤخرة الرجل مرتفعة عن مقدمته، يكون مرتفع من الخلف، المؤخرة تكون مرتفعة، ما هو مثل ما يفعل بعض الناس ينكمش حتى تراه مستوي الظهر كاملا مع الرأس. هذا بعض أهل العلم يبطل السجود بذلك، يرى أن السجود باطل لأن هيئة غير شرعية، فمعناه أن يكون أخفض ما يكون رأسه ثم ظهره مرتفع ثم مؤخرته. ويجافي، وهذا يحصل مع المجافة، إذا جاف عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه والفخذان عن الساقين، إذا حصلت المجافة حصل السجود الصحيح. وفي حديث البراء بن عازب ووائل بن حجر بيان أيضا شيء من صفات السجود، قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. إذن يعني لا تفترش المرفق على الأرض كافتراش الكلب أو كافتراش السبع كما في الحديث. قال: وكان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، يعني في السجود. قال: فيؤخذ يدل حديث البراء على أن الواجب على المصلي أن يضع كفيه على الأرض، والكفان هما عضوان من أعضاء السجود السبعة. وهذا الحديث أيد الأصل من أن المراد باليدين هما الكفان. ويدل الحديث على استحباب رفع الذراعين عن الأرض وكراهية افتراشهما كما يفترش السبع ذراعيه، كما يدل على استحباب تفريج حديث وائل تفريج أصابعه فوق الركبة، فإن ذلك أمكن من الركوع. قال قبل ذلك: ففيه دليل على استحباب تمكين الراحتين من الركبتين أثناء الركوع. ويدل على ضم أصابع اليدين أثناء السجود ليحصل بذلك كمال استقبال القبلة. ثم ذكر الشيخ البسام رحمه الله أن المرأة تختلف عن الرجل في ذلك، وما استدل به لا يصح، الصحيح أن المرأة كالرجل تماما، ولا يوجد دليل يدل على المخالف، وقد ذكر هذا الشيخ الألباني في آخر صفة الصلاة، وإن كان هذا ذهب إليه كثير من العلماء، لكن ما استدلوا به مرسل لا يصح. فالمرأة كالرجل في صفة السجود في صفة الصلاة، إلا أن لها أن تستتر يعني بالسترة الواجبة في صلاة. حديث عائشة: إذا صلى الرجل جالسا كيف يصلي؟ تقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، والحديث ضعيف، فيبقى أنه يصلي على أي هيئة يعني ناسبته، ممكن أن يفترش يصلي مفترشا وهو جالس، أو يصلي بحسب ما يتهيأ له. متى يصلي الرجل جالسا؟ الصورة الأولى إذا كان عاجزا عن القيام، إذا عجز عن القيام في الفريضة أو في النافلة فإنه يصلي وله الأجر كاملا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن العبد المسلم إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا إذا عجز لمرض ونحوه فصلى جالسا فإن له الأجر كامل. الصورة الثانية التي يصلي فيها جالسا في النافلة، النافلة القيام فيها ليس ليس بواجب، ولكن الأفضل القيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القائم على صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فإذا صلى جالسا يصلي على أي هيئة يعني تسيسر. إيه ضعيف. هذا حديث ابن عباس. نعم. تعذر القيام يدخل في العجز، ما يستطيع يصلي قائم يصلي جالس، لكن في الطائرة هنا تنبيه، يعني أحيانا يستطيع أن يقف يصلي، وإذا أراد أن يركع أو يسجد يجلس. أحيانا في الطائرة تستطيع تقف، ولا يكون المسافة غير كافية. أنا ما أذكر تستطيع تقف، إذا استطاع أن يقف فمعنى يقف. حتى المريض، المريض إذا كان لا يستطيع أن يسجد أو لا يستطيع أن يركع لكن يستطيع أن يقف، فنقول لا بد أن تقف تصلي واقفا، فإذا جاء وقت الركوع وقت السجود تجلس. ف يعني الضرورة تقدر بقدرها، تطوع في السفر أو تطوع عموما في السفر أو في الحضر، في السفر أو في الحضر يجوز لك أن تصلي جالس، لكن يزيد في السفر أنك لو صليت على الراحلة لا يشترط استقبال القبلة. يجوز أن تتكي على عصا، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو الأصل أنه هي المسألة ذكرها النووي رحمة الله عليه المجموع وغيره، قالوا إذا لم يستطع أن يقف إلا على عصا، يعني هو عاجز عن القيام لكن إذا أخذ عصا يستطيع أن يتكئ عليها فيقف. هل يلزم العجز تماما عن القيام أم إذا وجدت مشقة جاز له أن يجلس؟ القول الثاني هو الذي رجحه النووي وغيره، أنه إذا وجدت مشقة في القيام جاز له أن يجلس، لكن إذا كان مع قيامه يستطيع أن يقف والمشقة يسيرة ولكن يحتاج أن يتكئ فله أن يتكئ، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فهما مسألتان، مسألة القائم إذا احتاج للاتكاء يتكئ لا مانع، وهو الصحيح من أقوالها علم، وفي المسألة خلاف. والمسألة الثانية إذا كان لا يستطيع، إذا كان القيام يشق عليه فهل يستطيع أن يجلس وإلا نقول له ابحث عن عصا واتكئ عليها؟ لا، مع مشقة القيام يجوز له أن يجلس. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مرة من المرات، سقط من على فرس فجحه جنبه فصلى جالس عليه الصلاة والسلام والناس خلفه جلوس. حديث عبد الله بن عباس فيه فضل هذا الدعاء بين السجدتين. فالدعاء بين السجدتين أو بين السجدتين موطن من مواطن الدعاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر لي، يقول رب اغفر لي، يكررها كما في صحيح مسلم. قال العلماء هذا هو الواجب، أنه يذكر الله بهذا الذكر في الجلسة بين السجدتين، وله أن يزيد هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني إلى آخر هذه الكلمات النافعة. وله أن يدعو بغيره، له أيضا أن يدعو بغيره، لأن هذا الموطن من مواطن الأدعية فيدعو، ولكن السنة أن يحافظ على هذه الدعوات. الواجب مرة واحدة.
رب اغفر لي. وبعدين يقول اللهم اغفر لي.
وله بعد ذلك أن يدعو بهذا الدعاء.
رب اغفر لي وارحمني.
لا مانع. إذن هذا من الأدعية المستحبة. وذكر الشيخ البسام الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ فقال: اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره. قال: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. في حديث مالك بن الحويرث رقم 43 و200 بيان أنه يستحب للمصلي أن يجلس جلسة أو جلسة خفيفة حين قيامه من السجدة الثانية في الركعة الأولى أو من السجدة الثانية في الركعة الثالثة. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لما ينتهي من الأولى يقوم للثانية يجلس جلسة خفيفة، ولما ينتهي من الثالثة قبل أن يقوم للرابعة يجلس جلسة خفيفة. هذه الجلسة جلسة خفيفة جدا تسمى عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وليس فيها ذكر، ما فيها ذكر معين، يجلس جلسة خفيفة ويقوم، وهي مستحبة مطلقا للإمام والمأموم والمنفرد، للشاب والكبير، فهي مستحبة للجميع. وهذا قول الشافعية وجماعة من أهل الحديث يرجحون هذا أنها مستحبة مطلقة لكل أحد. وبعض الفقهاء وهم الحنابلة يقولون هي مستحبة للعاجز الكبير، للعاجز الكبير الذي يحتاج إليه، إذا احتاج إليها أحد فعلها، وإذا لم يحتاج إليها لا يفعلها، فهي للحاجة ليس السنة مطلقا. وأنت رافع من السجود تقول الله أكبر، تجلس ثم تقول حتى الإمام يحاول يراعي قليلا، لكن الخطأ من المأموم، ما نقابل الخطأ بخطأ، يعلم المأموم أنها لا يستابق الإمام. جلسة خفيفة لا يتأخر فيها، جلسة لطيفة بحيث تسكن حركتها سكونا بينا معروفا. طيب، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنها جلسة مستحبة وهي من سنن الصلاة لظاهر هذا الحديث، وجاء أيضا في حديث أبي حميد الساعدي ما يدل عليه. الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون لو تأملنا من الذي روى جلسة الاستراحة، يقول رواها مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث إنما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فمعناه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذه الجلسة وهو كبير، ولم تأتي هذه الجلسة في الأحاديث الأخرى عند كبار الصحابة الذين شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يفعلها. على كل هذا من تعليلاتهم، ولكن الذي يظهر هو أنها مشروعة لهذا الحديث وغيره. حديث أنس وما بعده من الأحاديث في مسألة القنوت، القنوت في الصلاة، فدلت هذه الأحاديث على جملة من الفوائد. الفائدة الأولى مشروعية القنوت عند النوازل، مشروعية القنوت عند النوازل، والعلماء يقولون النوازل المتجددة، يعني الأشياء المتجددة على الأمة، لما تأتي نازلة على الأمة جديدة يشرع القنوت، فيدعو بما يتناسب مع هذه النازلة. ولماذا نقول متجددة؟ لأن النوازل المستمرة ما تحتاج لقنوت. مثل المسلمين، قد يقول قائل المسلمون لا يزالون في نوازل، عرفت ولا لا؟ لا يزالون في نوازل، في ضعف وكذا، هل نقنط كل الأوقات؟ لا، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول قنت لما نزلت عليه بعض الأشياء، قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، فيشرع القنوت. فإذا نزلت بالمسلمين نازلة يشرع أن يقنط في الركعة الأخيرة من كل صلاة، في الصلوات الخمس كلها، ويدعو بما يتناسب مع هذه النازلة، إن كان عدو يدعو الله عز وجل أن يدحره وأن يذهبه، وإن كان بلاء نزل بالأمة أن يرفعه، فلا يقول في قنوته اللهم اهدني في من هديت وعافي في من عافيت، لا. وكذلك لا يشرع أن يأتي فيه بالدعاء لكذا أو كذا أو لأشياء معينة ما لها علاقة بالباب، بعضهم يستسقي مثلا يدعو في القنود فيأتي بكل ما يخطر على باله، يدعو بما يتناسب مع الحادثة التي هو يقنط لأجلها. أما الزيادة والتفريعات فهذه ليست من السنة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بما يعني يتناسب مع الحادثة التي نزلت والتي حصلت، ويكون في الخمس الصلوات، وله أن يقصرها في صلاتين الفجر والمغرب، قد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وله أن يجعل القنوت في الفجر فقط يدعو ويستمر في الدعاء شهر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الخمس الصلوات، وأنه قنت في الفجر والمغرب، وأنه قنت في الفجر، فيحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وهذا، أو أنه بدأ في الخمس الصلوات ثم قصرها في صلاتين ثم قصرها على الفجر خاصة. فالقنوت في هذه الصلوات مشروع للنوازل. فإذا استمرت النازلة وأصبحت طويلة فله أن يقف عند الشهر، بعد الشهر يقف، إن زالت وإلا لم تزل خلاص يقف. ويشرع للمسلمين أن يدعوا في صلواتهم وسجودهم وفي كل أحوالهم، لا يستمر، النازلة قد تستمر سنين طويلة، فهل معنى أنه يستمر لها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، وإنما قنت شهرا ثم تركه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، هذه السنة في النازلة، هذه السنة في دعاء النازلة. هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر قنوتا في غير نازلة؟ الجواب لا، إنما كان قنوته في الفجر من أجل النوافل. أما أنه يفعل كما يفعله الشافعية اليوم، يدعون في قنوت الفجر فيقولون اللهم اهدينا فيما هديت وإلى آخره، فالحافظ ابن حجر بيّن أن الحديث الوارد في ذلك لا يصح، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله، قال وللبيهقي عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، قال وفي سنده ضعف، يعني ما صح، هذا ليس من السنة بل هو من البدع، كما قال ذلك هذا الصحابي، قال أي بني محدث، يعني ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ما صحيح. الشبهة التي تشتبه أنه جاء في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر، سئل أنس أكان يقنت في الفجر؟ قال نعم، وهذا محمول على قنوت النوافل، لأن الحديث لا يؤخذ هكذا، بل تجمع طرق الحديث وروايات الحديث فتدل على أن قنوته كان في النوافل. أما هذا الذي يفعله اليوم الشافعية وكذلك المالكية يقنتون سرا، كله ليس عليه دليل، والأدلة التي تدل بها لا تصح. فعلى هذا السنة، والراجح في ذلك مذهب الأحناف والحنابلة بأن هذا لا يشرع، والأدلة التي استدلوا بها أصح هذا الحديث، حديث سعد بن طارق وغيره. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط كل يوم في الفجر، معقول أن الأمة تختلف بعده؟ يعني دعونا من الأحاديث، هل يعقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كل يوم يقنط في الفجر يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ثم يختلف الأمة بعد ذلك فيه؟ صلى كل يوم، كل الناس يصلي مع الرسول، يصلون، هل هي فرض دائم؟ حتى إن الشافعي يقولون من لم يقنت يسجد سجود السهو، من أين جاوبها؟ ما في دليل. والإنسان إذا تبينت له السنة وجب عليه أن يعدل إليها وأن يعمل بها ولا يتعصب لمذهبه. فهذا مما أشار إليه العلماء بأنه لا يعقل أن يكون هذا يحصل ويقع في المدينة ثم يأتي أهل المدينة فيخالفونه، ثم يخالف أهل مكة، ثم يخالفه أهل الشام، ويخالفه الناس وجمهور الأمة، يعني جمهور الأمة على عدم القنوت في الفجر. فهذا من الأشياء التي ينبغي أن وأما الحديث، وأما حديث أنس لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، فهو حديث ضعيف في إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، وهو سيء الحفظ. ولهذا بعض المحققين من الشافعية نص على أن القنوت لا يشرع. فإذا صلى إنسان خلف من يقنت، فالمسألة مع أنها يعني كما ذكرنا الراجح فيها ما سمعتم، إلا أنه إذا صلى عند خلف شافعي فلا مانع، لا حرج أن يصلي خلفه، لكن الأولى أن لا يرفع يديه وأن يبحث عمن يصلي خلفه ممن لا يقنت. يشرع نوازل ما يلزم، ما يلزم إلا إذا كان هناك نظام من جهة الأوقاف، مثلا قالوا لا تقنطوا إلا بإذن، فهذا وإلا النوازل ما يشرع يعني لا يلزم فيها إذن ولي الأمر. قلوت النوازل بعد الركوع. بعد الركوع. ولكن هو مثل ما ذكرنا هو لا يلزم، لكن إذا كان سيؤدي إلى فوضى وسيؤدي إلى المزاجية عند الناس، بحيث أن بعض الأئمة قد يرى شيئا هو نازلة وهو في الحقيقة ليس بنازل سيقنط، فهنا يتدخل ولي الأمر لتنظيم المسألة. الشيخ صالح آل الشيخ ذكر أن القنوت النازلة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهذا يدل على أنه مسألة مرتبطة بولي الأمر، هكذا قال. وقال أيضا غير واحد من أهل العلم، ولكن بعض العلماء ينصون على أنه أحيانا بعض النوازل واضحة، مصيبة بلية عامة ما يحتاج إلى انتظار ولي أمر، ولكن مثل ما ذكرنا إذا كان سيدخل، لأن المشكلة الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، هذا غير موجود اليوم. وين الأفقه والأقرأ ليؤم الناس؟ يؤمهم من لا يعلم ومن لا يفقه، فإذا يرى أحيانا بعض الأشياء نازلة وهي ليست بنازلة، أحيانا بدعة تحصل في مكان فيراها نازل، يقنط من أجل أهل البدع ويقنط من أجل أهل الباطل، هذا يعني بسبب سوء ما هو موجود. فهنا يتدخل ولي الأمر لي يعني منع مثل هذه الأمور. حديث الحسن بن علي رضي الله عنه حديث صحيح، وفيه مشروعية الدعاء بهذه الدعوات في قنوت الوتر، ويدعو في قنوت الوتر أحيانا ويترك أحيانا أخرى، والترك أكثر، لأن الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوته بيّنوا لم يذكروا فيها أنه كان يقنت، فهذا الحديث يدل على مشروعية القنوت، ويدل على مشروعية القنوت في السنة كلها، لأن من أهل العلم قال يشرع القنوت في صلاة الوتر في رمضان، وبعضهم خصها بالجزء الأخير بالنصف الثاني من رمضان، لكن الحديث يدل على مشروعية في كل ما قنت، كل ما صلى الوتر، لكن يدعو أحيانا ويترك أحيانا حتى يوافق السنة كاملة. فإن دعا في كل صلاة في كل ما أوتر دعا فلا حرج أيضا، لأن هذا الحديث يدل عليه، وهذه كلمات عظيمة نافعة، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره، كلمات عظيمة إذا تأملها الإنسان ووقف عندها وقرأ معانيها، وله أن يزيد عليها ما تيسر، لأن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي هذه الكلمات لا يدل على الحصر، بل هذا فيه إفادة بأن هذا الموضع من مواضع الدعاء، فله أن يدعو بهذه الدعوات، وله أن يزيد ما تيسر مما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الدعوات الجامعة، لكن إن كان إماما لا يطيل على الناس خلفه. وذكر الشيخ الألباني أن زيادة وصلى الله تعالى على النبي في آخره ثبتت عن بعض السلف. الشيخ البسام ذكر لنا معاني هذه الكلمات، ممكن أن تراجع ليستفيد منها المسلم. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله حديث أبي هريرة في صفة النزول إلى السجود، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فالسنة للمصلي إذا سجد أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه، هذه السنة، وإذا خالف فبدأ بالركبتين قبل اليدين فهو جائز. يقول النووي رحمه الله اتفق العلماء على جواز كلا الحالتين أو الصورتين، وكذلك نقل الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما اختلف العلماء في الأفضل، اختلف العلماء في الأفضل، والأفضل إن شاء الله هو هذا ما دل عليه حديث أبي هريرة، وإنما قلنا الأفضل لصحة الحديث الوارد فيه، وكذلك ثبت عن بعض السلف كابن عمر وغيره. إذن إذا خالف فهو جائز، لكن خالف الأفضل وخالف السنة. طيب نقف عند هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.